أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
على محمد وآل محمد.
نستكمل هذه الليلة إن شاء الله الحديث عن بعض معاني وأبعاد فريضة الصوم، هذه الفريضة العظيمة التي إنما شرعها الله سبحانه وتعالى لمصالح ومنافع تعود على العباد أنفسهم. إذا تأمل الإنسان هذه الفريضة وتفكر فيها يدرك الكثير من الأبعاد والفوائد والمنافع لها. والنصوص الشرعية تأتي لتلفتنا إلى بعض هذه الأبعاد والمعاني في فريضة الصوم. مثلا نصوص شرعية تتحدث عن دور هذه الفريضة في تربية الإنسان على الإخلاص، ذلك لأن الصوم يؤديه الإنسان بينه وبين ربه، ليس هناك حضور أو رقابة من الناس عليه وهو يؤدي هذه الفريضة. بإمكانه أن يفلت من رقابة الناس، وهذا أمر ميسور وسهل، أن ينوي الصيام ويلتزم به، هذه مسألة خاصة به راجعة إليه، فيتربى على الإخلاص في عمله، أن يخلص في عمله لله سبحانه وتعالى. الأعمال الأخرى قد يكون للرياء مدخل كبير فيها، يعني الإنسان يقدم عليها بدافع السمعة، الشهرة، الرياء، التظاهر أمام الناس. أما فريضة الصوم فهي أبعد من سائر العبادات عن احتمال الرياء، ولذلك تقول سيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: وفرض الله الصيام تثبيتا للإخلاص. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه قال: وفرض الصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، ابتلاء لإخلاص الخلق. هذا بعد من أبعاد هذه الفريضة. بعد آخر أيضا تشير إليه النصوص والروايات حتى يعيش الإنسان ويشعر حاجات الضعفاء والفقراء من أبناء مجتمعه. في الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إنما فرض الله الصيام ليجد الغني مس الجوع فيعطف على الفقير. ذلك، الحديث هكذا يقول: ذلك لأن الغني كلما أراد شيئا وجده، فلا يشعر بحاجة الفقير والضعيف، فيأتي الصوم ويشعره بحاجة الفقير الذي قد لا يجد طعاما وشرابا مناسبا. هذا بعد من الأبعاد. بعد آخر تتحدث عن النصوص أن الصوم يذكر الإنسان بعناء الآخرة. حديث عن الإمام الرضا عليه السلام قال: علة فرض الصوم أن يذكر الإنسان فقر الآخرة. شلون أنت تجوع وتعطش خلال الصوم تعاني، تتذكر ما تلاقيه يوم القيامة. هناك نصوص تتحدث عن الفوائد الصحية للصوم. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: صوموا تصحوا. تصحوا، فائدة صحية للصوم. إذن فهناك أبعاد وفوائد عديدة لهذه الفريضة، لكن تحقيق هذه الفوائد والأبعاد مشروط بوعي الإنسان، انتباه الإنسان، توجه الإنسان، وإلا يمكن للإنسان أن يؤدي هذه الفريضة كممارسة شكلية خارجية، يمتنع عن المفطرات فقط، لكن ما يلتفت إلى المعاني والأبعاد، لا يهتم بتحقيقها، لا يربي نفسه على أساسها، فيصير الصوم حينئذ بلا محتوى بلا جدوى. وهذا ما يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: كم من صائم حظه من صومه الجوع والعطش. صائم بس حالة شكلية خارجية فقط، ما منتبه إلى أبعاد ومعاني هذه الفريضة، فحظه الجوع والعطش. وفي حديث آخر: كم من صائم صائم ليس له من صومه إلا جوعه وعطشه. مثل الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن بشرط الخشوع، بشرط التوجه للصلاة، بشرط الانتباه لمعاني الصلاة وأبعاد الصلاة. أما إذا مارسها الإنسان كحركات ظاهرية شكلية ما تؤديها الهدف، ما تؤديها النتيجة. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ألا وأن للإسلام غايات فانتهوا به إلى غاياته. لا توقف عند الوسائل، عند الأشكال، عند الأطر، روحوا للجوهر، للمحتوى، حاولوا تحققوه في حياتكم وشخصياتكم. نركز هذه الليلة حول بعد آخر أساسي من أبعاد هذه الفريضة، وهو تقوية الإرادة. من أهم أبعاد فريضة الصوم أنها تقوي الإرادة عند الإنسان. الإرادة مسألة أساسية في شخصية الإنسان. ماذا تعني الإرادة؟ شنو معنى الإرادة؟ وكيف تتقوى إرادة الإنسان فردا أو مجتمعا؟ وما هو دور العبادات والتكاليف الشرعية في تقوية الإرادة؟ هذا هو موضوع بحثنا هذه الليلة بتوفيق الله. نقرب معنى الإرادة. كل إنسان في هذه الحياة عنده رغبات معينة، تطلعات، طموحات، سواء كان فرد أو مجتمع. الفرد يرغب أن تتحقق إلى في حياته أشياء، أن يوصل إلى إنجازات معينة، يحقق مطالب معينة. والمجتمع أيضا كمجتمع، كل مجتمع من المجتمعات عنده طموحات، عنده تطلعات. نحن نرى أن بعض الناس يحققون رغباتهم وتطلعاتهم كأفراد وكمجتمعات. شوف بعض الشعوب توصل للأشياء اللي تريدها وترغب إلها، وبعض الشعوب ما توصل. بعض الأفراد ينجحون في تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وبعض الأفراد لا ينجحون ولا ينجزون. إذا تأملنا في هذا الأمر، ليش ناس يحققوا تطلعاتهم وناس ما يحققوا تطلعاتهم؟ في أسباب عديدة، لكن السبب الرئيسي ما نتنكر لبقية الأسباب، لكن السبب الرئيسي هو الإرادة. الإنسان اللي عنده إرادة قوية يكون أقرب إلى تحقيق أهدافه وتطلعاته. المجتمع اللي عنده إرادة قوية يقدر يوصل إلى تحقيق مطالبه وتطلعاته وطموحاته. إذن فالإرادة هي مسألة أساسية في حياة الإنسان كفرد وكمجتمع. الرغبات والطموحات والتطلعات لا تتحقق بمجرد وجودها في نفس الإنسان. أنت ترغب أن تصير كذا وأن تصير كذا وأن توصل كذا وأن توصل كذا، هل مجرد وجود الرغبة في نفسك يحققها لك في الواقع الخارجي؟ لا. المسألة مو بس بالتمني، إنسان يتمنى ويرغب. غرتهم الأماني، بعض الناس يعيش في عالم التمنيات، يتمنى ويرغب ويريد، يريد بمعنى الرغبة والميل. عيش طول حياتك وانت تحلم وانت تتمنى، لكن الحياة مو بالتمنيات، انت قاعد وبالأحلام تحصلها وتحققها. يقول الشاعر: وما نيل الأماني بالتمني، ولكن تدرك الدنيا غلابا. تحتاج لك جهد تبذله حتى توصل وتحقق النتائج اللي تريدها. شوف بعض الناس من يقعدوا في مجالسهم، تعال استلم منهم أحلام وأطياف، المفروض يصير هالشكل، المفروض يحصل هالشكل، ليش ما يصير هالشكل؟ ليش ما يعطونا هالشكل؟ ليش ما يعاملونا هالشكل؟ مليون سنة هم قعدوا في مجالسكم تحكوا هالحكي، ما يصير شيء بالتمني، ما يصير شيء. يحتاج شغل، يحتاج بذل جهد، يحتاج إرادة قوية. إذا الإنسان اكتفى بمجرد التمني، تمني ما يوصل إلى نتيجة، بمجرد وصول الرغبة، وجود الرغبة في نفسه، هذا لا يحقق له شيء في الواقع الخارجي. تمني واحدة ما يكفي، الرغبة واحدها ما تكفي. يحتاج تكون عندك كفرد وكمجتمع إرادة حتى يتحقق الشيء اللي تطلع إليه وترغب فيه. إذا هالإرادة القوية موجودة ابشر بالخير، إذا الإرادة القوية ما موجودة عيش في عالم الأحلام والتمنيات، شوف وين توصل في حياتك. التمنيات ما توصلك إلى نتيجة، غرتهم الأماني. إذن لابد من وجود إرادة. إذا الإرادة تحققت يحصل، كما قال الشاعر: إذا الشعب يوما أراد الحياة، أراد إرادة عنده، فلا بد أن يستجيب القدر. صحيح هناك عوائق خارجية تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى ما يتطلع إليه ويتمناه، العوائق موجودة أمام الأفراد وأمام المجتمعات. والناس اللي حققوا تطلعاتهم، يعني كان طريقهم مفروش بالورود والرياحين؟ لا. الناس اللي حققوا تطلعاتهم كأفراد أو مجتمعات هم واجهتهم عوائق، وهم واجهتهم عقبات، واجهتهم تحديات، لكن شلون وصلوا؟ كانت عندهم إرادة قوية. هالإرادة القوية جعلتهم قادرين على تجاوز العوائق والعقبات والتحديات. يبغى يصير دكتور، يبغى يصير مهندس، يبغى كذا ويبغى كذا ويصير كذا، لكن من تواجه عقبة معينة يتراجع، يتراجع ما يوصل إلى نتيجة. لازم يكون عنده إرادة قوية بحيث يتجاوز هالعقبات، يتجاوز هالصعوبات. شعب يتطلع إلى متطلبات معينة، حقوق معينة، تطلعات معينة، بس بمجرد أن تواجهه مشاكل مصاعب يتراجع. لا هون بطلنا ما نبغى شيء، هون هون اقعد مكانك، ما حد فرض عليك شيء. يحتاج الإنسان إلى إرادة قوية حتى يستطيع أن يحقق ما يصبو إليه، ما يتطلع إليه. القرآن الحكيم يستخدم لفظة ومصطلح غير لفظ الإرادة، يستخدم لفظ العزم، مصطلح العزم. العزم بمعنى التصميم، بمعنى الجد والثبات. إذا راجعنا كتب اللغة تقول عزم الرجل على الأمر، أي عقد عليه ضميره وقلبه، جد في طلبه والسعي إليه. أكثر من آية في القرآن الحكيم تتحدث عن هالمفهوم بهاللفظ العزم. فإذا عزمت فتوكل على الله. عزم، عزمت يعني صمم، صمم وطن نفس على مواجهة كل الصعاب والمشاكل، فتوكل على الله. في آية أخرى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذا عندك عزم، إذا عندك إرادة، لا تتراجع أمام المصائب، أمام المشاكل، اصبر. العزم الحقيقي هذا معنى أن لا تتراجع أمام الصعاب، أمام العقبات، أمام العراقيل. اصبر على ما أصابك. في آية أخرى الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم، الرسل الخمسة، أولو العزم يعني أولو الإرادة القوية التي لم تقف أمامها الصعوبات والعراقيل، أولو العزم من الرسل. ويعبر القرآن عن خور الإرادة وضعف الإرادة بانعدام العزم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ما كان عنده عزم أساسا. الله تعالى آدم خلقه وجعله هو وزوجته حواء في الجنة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. امتحان للإرادة، امتحان للإرادة. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. أخرجهما من تلك النعمة. شنو كانت النتيجة؟ تبين البشر يحتاج إلى إعداد، يحتاج إلى تدريب حتى يستحق أن يكون من أهل الجنة. مو رأسا يصير في الجنة، لا، بعدها إرادة ما تبلورت، عزيمة ما تبلورت. والجنة ما يدخلها واحد ما عنده عزيمة، ما عنده إرادة. لما آدم تبين أن ما عنده عزيمة، الله سبحانه وتعالى أهبطه إلى الأرض. قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إلى أن تتبلور الإرادة والعزيمة عندكم وتصيروا مؤهلين للجنة، حينئذ تدخلون الجنة بجدارة، مؤهلين، تدخلوا بتأهل للجنة. وأساسا الله تعالى خلق الإنسان في هذه الحياة حتى يمتحنه لتتبلور عزيمته وإرادته. ليش الله خلقت في هالحياة؟ يريدك تواجه التحديات المختلفة، فتتبلور إرادتك وعزيمتك من خلال المواجهة، من خلال المقاومة، من خلال الصبر على التحديات التي تواجهها. كثيرة هي التحديات اللي راح تواجهها في هالحياة، تحديات خارجية مفروضة عليك من الطبيعة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر صابرين. هذا تحدي تعيشه أنت. بعد في حياتك الاجتماعية في تحديات، هناك ظلم، هناك اعتداء، هناك جور، تحدي أمامك. أنت شلون تقدر تعيش في هالواقع الاجتماعي البشري؟ الإنسان يفكر ليش الله يخلي ظلم موجود في حياة الناس؟ ليش ما يقمع الظالم هو؟ لا، الله ما مو هو يتدخل يقمع الظالم، الله يريد يمتحن عزيمتك أنت شلون تواجه الظالم. لذلك يقول تعالى: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. تريد الله يخوض المعركة نيابة عنك؟ لا، انت لازم تعيش هالتحدي وتتبلور عزيمتك من خلاله. بعد هالإغراءات اللي موجودة في الدنيا ايضا هي تحدي اخر تتبلور من خلال عزيمة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، من أجل الابتلاء. وبعد من داخل نفسك الله خلاك في حالة صراع وتحدي بين النفس الأمارة بالسوء وبين العقل الذي يدعوك إلى عبادة الرحمن. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فانت موجود في هالحياة في خضم هالتحديات، مع تحديات الطبيعة، مع تحديات المجتمع، مع تحديات رغباتك واهوائك الداخلية. الله يريد يشوف شلون تتبلور عزيمتك، شلون تتبلور ارادتك. تقدر؟ عندك ارادة؟ اذا تبلورت، اذا هالمكنون اللي في داخل نفسك، هالجوهر اللي في داخل نفسك اتبلور وانكشف على حقيقته، تستحق حينئذ الخلود في جنان الله. تثبت انك مستحق تخلد في جنان الله. اذن فالانسان يواجه هذه الصعوبات والعراقيل، ومطلوب منا ان يتحداها بارادته القوية كفرد وكمجتمع، ان يقاوم، ان يواجه، ان يصبر. كيف تكون الإرادة قوية أو تكون ضعيفة؟ طبعا البحث مفصل، نأخذ منه بمقدار الحاجة. هناك عوامل، هناك أسباب قد تجعل عند الإنسان فردا أو مجتمعا قوة في الإرادة والعزيمة، وقد يصاب بخور الإرادة والعزيمة. علماء النفس والتربية يقسموا الإرادة إلى أربعة أنواع. يقول هناك الإرادة العاجزة، يعني انعدام الإرادة، تعبر عنها الإرادة العاجزة، عاجز عنده ما يقدر يصمد يصبر أمام التحديات والعراقيل، يتمنى يرغب يريد يطلع يتحلم، لكن هذا ما في فائدة، يحتاج جهد، يحتاج عزيمة. عندك عزم؟ بمقدار عزيمتك تحصل على قدر أهل العزم. تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. الإنسان إذا كانت عنده عزيمة قوية يواجه هذه التحديات، يواجه هذه المشاكل. إذن الإرادة النوع الأول الإرادة العاجزة، النوع الثاني الإرادة المتذبذبة. بعض الناس إرادتهم متذبذبة، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، يتردد إيه لا إيه لا. وتشوف بعض الناس حتى في دراسته يدخل فيها الكلية شوية، كم شهر، سمستر سمسترين، يطلع كلية ثانية، يروح جامعة أخرى، حالة من التردد. في الأعمال نفس الشيء، بعض الناس تشوفه فيها العمل شوية يطلع منها، إذا من أجل الأحسن أهلا وسهلا، أما إذا للتراجع أمام الصعوبات والتحديات لعدم الثبات في النفس وفي القرار، هذا خطأ، حالة مرضية. الإرادة المتذبذبة، هذا النوع الثاني. النوع الثالث الإرادة المتهورة. الإرادة المتهورة يعني شنو؟ يعني أن الإنسان لا يسلك الطرق السليمة الصحيحة لتحقيق إرادته، أو إرادة ما يصنعها ويصوغها على ضوء العقل والمنطق، هذا متهور، إرادة متهورة. ونشوف من نماذجها الحالة عند بعض شبابنا، إذا مسك السيارة وخلى إيده على السكان وخلى رجله على البنزين، تعال شوف شجاعته وبطولته. هذه شجاعة؟ هذه بطولة؟ هذا تهور، هذا حرام شرعا. هو يودي بحياته ويودي بحياة الآخرين. وأمثلة ونماذج أخرى في مختلف المجالات، هذه إرادة متهورة، هذا النوع الثالث. النوع الرابع الإرادة الواعية القوية. الإنسان يصوغ إرادته بوعي، يقرر ما يريده بوعي، ثم يمشي خلفه، يروح وراء ما أراد، ما قرر، ما عزم عليه. ما هي العوامل التي تخلق عند الإنسان الإرادة القوية؟ ما هي الأسباب التي تجعله خائر الإرادة، ضعيف الإرادة؟ نشير إلى بعض تلك العوامل والأسباب. هناك العامل الوراثي، وما نريد نفصل فيه، بعض الأحيان تكون هناك حالة وراثية، بس الحالة الوراثية ليست حالة حتمية، وإلا ما كان في إذن قيمة ومعنى للثواب والعقاب، هي فقط تهيئة أرضية. بعض الأحيان الحالة الوراثية تكون مؤثرة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه أعطى الراية لولده محمد بن الحنفية عليه السلام في واقعة الجمل، وقال أقدم على القوم، إجا يريد يحمل، جاءته السهام ترش المطر، تراجع، أقدم يا بني، مرة ثانية تراجع. قال له أمير المؤمنين: ما لك؟ هل أدركك عرق من أمك؟ أبوك من ناحية الأب، أبوك أمير المؤمنين، أبوك القائل: لو اجتمعت العرب والعجم على قتالي لما وليت منهم فرارا. إذا أكو حالة وراثية، هذا من طرف الأم، عرق من أمك. نتجاوز عن موضوع الوراثة لأن هذا يحتاج إلى بحث. نتحدث أكثر حول عامل التربية. بعض الأحيان التربية تربي الإنسان على قوة الإرادة، صلب عند إرادته. الإرادة عند الإنسان مثل سائر عضلاته الجسمية، للتقريب شلون عضلاتك بالتمرين تتقوى؟ الإنسان اللي يمارس رياضة، اللي يحاول يمارس رياضة، تتقوى عضلاته من خلال الرياضة. لكن إذا عاش الإنسان حياة الرخاوة، حياة الوداعة، الدعاء، فعضلاته ما تكون قوية، ضعيفة. إرادة الإنسان هكذا، إذا الإنسان رباها، كان عنده تدريب، تتقوى. إذا لا، تضعف هذه الإرادة، تموت، تتلاشى عند الإنسان. بعض الأحيان العائلة تربي أبناءها على الثقة بالنفس وعلى قوة الإرادة، وفي بعض الأحيان العائلة يكون لها دور تثبيط معنويات الولد، يثبت معنوياته، يفقدوه الثقة بنفسه. وهذا ملحوظ في كثير من المجتمعات، الأساليب والبرامج التربوية ليست ناضجة، ليست سليمة، بدعوى الإشفاق على الولد تشوفه يدلع الولد، حالة من الدلع، حالة من الميوعة. الأهل الوالد يتدخل في كل شيء إلى جانب ولده، ما يخليه هو يباشر الصعوبات، ما يخليه يواجه التحديات. إذا شوية بس شوية الدروس صارت صعبة عليه، لا تفكر، لا تبالي، أحسن مدرس يجيبه إلى بأغلى أجرة حتى يدرسه. مو خطأ أنه مدرس يجي يعين الطالب على دروسه، لكن مو من اول لحظة، خليه هو شوي يبذل جهد، خليه هو شوي يتعب على نفسه. وبعض الاباء لو يحصل الى يضمن نجاح ابنه بفلوس من دون ان يتعب ابنه في المذاكرة والمراجعة يبذل فلوس، ما عنده مانع. اذا واحد يجي يقول والله ادفع المبلغ والشهادة تيجي الى ولدك وهو قاعد مكانه من دون تعب، حاضر ولا لا؟ حاضر. هذا مو في صالح الولد، هي المسألة شهادة، المسألة علامات، المسألة درجات. لو المسألة هذا الولد يتربى، يتربى هو. يقول احد الكتاب اللي كتبوا في علم الاجتماع، يقول انا بنفسي لاحظت وشاهدت، يقول كنت في امريكا، كنت في منزل عائلة وحصلت امامي هذه الحادثة، قاعدين ويا العائلة في الحديقة، ولدهم ابن العائلة كان يلعب بالكرة، بالكرة يلعب بها، صارت في بيت الجيران، راحت الكرة في بيت الجيران. اجى هذا الطفل لأبوه، كرة راحت في بيت الجيران، قالوا له روح انت، روح انت الى الجيران وقول لهم اريد كرتي. صار شوية الولد يتمنع، فدفعه الوالدان، ابدا خطأ انت سويته، لازم انت تروح تعالجه، لازم انت تروح تعالج هذا الخطأ. وفر عليه، وبالفعل راح الولد، بعد فترة رجع وجاب الكرة بيده. يقول نفس الحادثة تكررت في مجتمع عربي، كنت قاعد، الولد ايضا رمى كرته في بيت الجيران وقال لأبوه، في السرعة الاب طلع يركض وراح هو جاب الكرة الى ولا يهمك، هو يروح يجيب الكرة، خليه هو يروح، علمه هو يواجه المشكلة. ولذلك العرب في الماضي كانوا يعطوا اولادهم يتربوا في البادية، خلوا اولادهم في البادية يتربوا، هو عايش في المدينة، المدينة فيها خدمات، فيها راحة، فيها دعاء، يخلي الولد ما يعيش في هالظروف، ظروف الراحة والدعاء، يعطي الى قبيلة من القبائل التي تعيش في البادية حتى يتربى هناك. ليش؟ فلسفتهم وبررهم خليه يتربى في حالة خشونة، في حالة تحدي، حتى تتقوى عند الإرادة. مو فخرا تلبس ولدك حرير، مو فخر من يريد اخر موديل من السيارة تقول تفضل هذا الشيك هذا الفلوس، مو فخر ان تلبي كل رغباته، الفخر ان تعلم شلون تكون عند ارادة قوية، شلون تكون عند ارادة ناضجة، شلون يواجه التحديات بنفسه. مدير مدرسة كان يقول لي، يقول احنا نواجه مشكلة الاولاد في المدرسة، الطلاب اقل شيء يروح يجيب ولي امر ابوه، فتعال انت تفاهم ويا الادارة اولا، اذا ما انحلت المشكلة بعدين جيب ولي امرك، رأسا يجيب ولي امره، ولي امرهم حاضر بالخدمة بسرعة يجي. ربي على ان هو يواجه مشاكله بنفسه، اي دائرة من الدوائر معاملة هم لازم ابوه ولي امره يروح، فخليه هو يتعلم، خليه يواجه، خليه يتعلم، خليه يشوف صعوبات الحياة. الميوعة والدلع والتدليع للاولاد هذا مو في صالحنا، مو في صالح المجتمع. تربى عندنا جيل مائع، عندنا جيل مائع ما تعتمد عليه في شيء، ما يقدر يواجه مشكلة، ما يقدر يواجه صعوبة. اذا التربية عامل مهم من العوامل اللي تقوي ارادة الانسان. لازم انت تخلي عند ابنك ثقة بنفسه، شجعه، تعطي طموح، تطلع، متحطم ارادة، ما تقدر، ما توصل، ما تستاهل، ما كذا، هذا خطأ. هذا اولا. ثانيا التحمل، تحمل المشاكل. اذا الانسان عود نفسه على تحمل المشاكل والصعوبات تتقوى ارادته. اما اذا الانسان امام ابسط المشاكل اشفق على نفسه، احنا واجد مدلعين نفوسنا، امام ابسط شيء نشفق على نفسنا، وتشوف الواحد منا يؤدي بعض الاعمال فيشعر انه مسوي شيء كبير كبير جدا، يرجع تعبان دايخ، ها والله ما تدري اليوم تعب دوخة، فلان موضوع فلان موضوع، خير ان شاء الله. تشوف الناس في المجتمعات الاخرى كل يوم شقد شغلة يسوي، كم عمل يسوي، كم مؤسسة يدير، كم. شوف الواحد من عندنا لا لا على قدر حاله، وحسب القانون اقل ما فيها يكفيها، يكتفي باقل شيء. ولذلك تشوف وضعنا العام الاقتصادي الاجتماعي كله محدود، وين تجاراتنا الواسعة؟ وين مصانعنا؟ وين مؤسساتنا؟ وين أعمالنا الكبيرة؟ نشفق، ما نبغى نتعب روحنا، ما نبغى نتعب روحنا. بينما الواحد لازم يتعب نفسه، قيمة الحياة بالتعب. إن الحقيقة قالت وهي صادقة فيما تقول بأن الراحة التعب، الراحة هي التعب، الحياة لذتها في تعبها. واحد اللي قاعد ينام وقاعد مرتاح هذا ما يحس بلذة الحياة، لذة الحياة يكون بالتعب. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، هذه لذة الحياة، قيمة الحياة، تحمل الصعاب. إذن نتحمل، ها ليش تركت الدراسة؟ والله الأستاذ اللي عندنا حسني عاندني. شو أنت أستاذ ناحسك يعني؟ شنو هذا؟ هذا مبرر. ليش تركت الدراسة؟ ليش تركت؟ لأنه فلان مشكلة بعيد الجامعة عليه، ما حصلت قبول. خب ما حصلت هني تحصل في غير هني، تحصل في مكان آخر. لازم واحد ما يتراجع أمام الصعوبات، أمام العراقيل. فالتحمل، تحمل المشاق، تحمل الآلام، تحمل الصعوبات، إذا الإنسان عود نفسه على هالحالة تتقوى إرادته. أما إذا عود نفسه على الراحة، على الدلع، بمجرد أن يواجه صعوبة يرجع يتراجع، هذا تخور إرادته، تضعف إرادته. ثالثا العامل الإيماني، التوكل على الله سبحانه وتعالى. صحيح تواجه الإنسان صعوبات ومشاق ومشاكل، شوفها يعني زحمة، عناء وتعب، شوف نفسه ضعيف أمامها، لكن إذا كان عنده شعور بأنه متصل بالقوة المهيمنة على الكون كله، إذا عندها شعور أن أنا متصل بتلك القوة، هذا الشعور هو اللي يغذيه بقوة الإرادة، بقوة النفسية، يواجه، ما يبالي، ما يفكر، يقتحم. ليش؟ لأن عنده ظهر قوي، عنده شيء يستند إليه، يعتمد عليه. من توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكل على الله يعني شنو؟ يعني وجود هالشعور القوي في نفسك، وجود هالحضور الإلهي في أعماقك، أن أنت متصل بتلك القوة. وما دام متصل بتلك القوة، مهما كانت الصعوبات، مهما كانت المشاكل، مهما كانت التحديات، تشوفها بسيطة وقليلة. ليش؟ لأنك تعتقد أن الله أعلى وأكبر، وتكرر كل يوم هالجملة، الله أكبر. يعني شنو الله أكبر؟ أكبر من كل الصعوبات، أكبر من كل المشاق، من كل الأخطار، من كل الظالمين، من كل المعتدين، من كل شيء. الله أكبر مطلقا من كل شيء. شعور الإنسان بالاتصال بتلك القوة المطلقة المسيطرة على العالم، على الكون، هو اللي يعطيه قوة إرادة. نرجع إلى موضوعنا، وإن كان طولنا في هالمقدمة، دور التكاليف والعبادات الشرعية أن تمرن وتقوي عندك الإرادة. ليش؟ لأن العوائق اللي أنت تواجهها في الحياة نوعها عوائق خارجية وعوائق داخلية. العوائق الخارجية الصعوبات والعراقيل اللي تواجهها من الناس، من الطبيعة، من المجتمع، العوائق اللي تواجهها. لكن في عوائق داخلية. العوائق الداخلية شنو؟ العوائق النفسية، تردد، ضعف التصميم، الانسياق خلف الرغبة والشهوة، هذه عوائق. وهالعوائق الداخلية هي الأكثر تأثيرا من العوائق الخارجية. العبادات والتكاليف الشرعية تيجي تخلي عندك قدرة على التغلب على العوائق الداخلية. العوائق الداخلية اللي في نفسك خلي عندك قدرة على التغلب عليها، شهواتك، أهواؤك، رغباتك، حالات الضعف في نفسك، خور العزيمة اللي يصير عندك، تكاليف الشرعية تعطيك تغلب عليه. واجب عليك تصوم، صوم، خاصة إذا الجو حار، عمل يبلغ بك العطش مبلغة، الجوع مبلغة، شوف نفسك تتوق إلى الطعام والشراب. لكن لا، الأمر الإلهي والحالة الإيمانية اللي عندك تخليك تتجاوز هالمشكلة. خلاص قررت، قررت أن أصوم، قررت أن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، فتنخلق عندك هالحالة، حالة المضي على القرار، حالة الثبات على العزم وعدم التراجع عنه. هذا بالنسبة للصوم وبالنسبة لمختلف التكاليف. ولذلك الروايات والنصوص عندنا تعتبر المعركة الفاصلة للإنسان هي معركته مع العوامل الداخلية في نفسه. الجهاد الأكبر ما هو؟ جهاد النفس. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام له كلمة رائعة وكل كلماته رائعة: ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز. فالعبادات والتكاليف تقوي عندك هالحالة، تخلي عندك إرادة. حرام يعني حرام، مغريات تصير أمامك تدفعك نحو شهوة من الشهوات، المفروض تندفع نحو هذه الشهوة. ما الذي يجعلك أن تقف، أن تمتنع؟ تكليف الإلهي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. نبي الله يوسف عليه السلام شاب في عمر الشباب في قمة الجمال وفي بيت من هي قمة في الجمال في مجتمعها، زليخة زوجة عزيز مصر، وهي تدعوه إلى نفسها، كل الأجواء مهيئة لممارسة الشهوة، لكن ما الذي منع يوسف؟ قال معاذ الله، لولا أن رأى برهان ربه. برهان ربه يعني شنو؟ الأمر الإلهي، التكليف الإلهي، تذكر التفات إلى الأمر الإلهي هو الذي يمنعه ويحول بينه وبين المعصية. تكاليف الشرعية تريد توجد عندك هالحالة. الإنسان إذا ما كان في حالة إغراء، إذا ما أمام مغريات، ما يقدر يتأكد أنه بالفعل عند إيمان، عند تقوى أم لا، إنما يتبين في مثل هذه الحالات. والصوم وسائر العبادات تريد تربيك على هالحالة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليش؟ لعلكم تتقون، حتى هالإرادة تكون عندك، فلا تتراجع لا أمام الشهوات والرغبات ولا أمام الصعوبات والمشاكل. والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على أن أترك هذا الأمر، شوف الإرادة القوية، شوف، على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا حتى يظهره الله أو أموت دونه. هذه الإرادة القوية، هذه الإرادة القوية رسول الله صلى الله عليه وآله. وشوف اللي استقوا منها الإرادة: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين الثلة أو الذلة، وهيهات من الذلة. يا أبا الله، لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. هذا الإرادة القوي، الدين يربي هالحالة، يربي هالإرادة. ألا وأني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. يدري الجيش اللي قدامه جيش عرمرمي يفوق جيشه بعشرات أو بمئات المرات، وجحافل بالطف أولها وآخرها بالشام متصل، ألوف زحفت لقتال أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لكن الإرادة القوية تفرض عليه التقدم والمواجهة وعدم التراجع. هو وأصحابه الكرام يخطبهم ليلة العاشر من المحرم: إني لا أعلم أصحابا أبر ولا أوفى من أصحابي، ولا أهل بيت خيرا من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا خيرا، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في البيداء فإن القوم ليس لهم طلب غيري، ولو أصابوني لشغلوا بي عما سواي. روحوا، أعطاهم فرصة، عندهم مجال يروحوا، لكن لا، الإرادة الإيمانية القوية كانت حاضرة في نفوسهم. قام أحدهم: أبا عبد الله، ولماذا نتخلى عنك؟ ألكي نعيش بعدك؟ لا، أبقى الله بعدك يا أبا عبد الله. قام له شخص آخر: أبا عبد الله، والله لو أنني قتلت ثم حرقت ثم ضررت ثم بعثت يفعل بي ذلك 70 مرة، ما تركتك أبدا، كيف وما هي إلا بوتة الواحدة. في ليلة 10 من المحرم أيضا خرج الحسين عليه السلام خلف الخيام، يقول نافع ابن هلال الجملي: رأيت الحسين وقد خرج وحده فخرجت خلفه، لبست سلاحي وطلعت وراه. حانت منه التفاتة، نظر: أنافع أنت؟ قلت: نعم، فداك نافع يا ابن رسول الله، ما الذي أخرجك يا نافع في هذا الليل؟ قال: رأيتك قد خرجت وحدك فخشيت عليك من معسكر الأعداء، طلعت أحميك. ليش طلع يا أبا عبد الله في هالوقت؟ قال: خرجت أتفقد هذه التلاع حتى لا يكون فيها مكمن يكمن لنا فيها العدو. يقول نافع ثم التفت إلي الحسين عليه السلام: نافع، انظر إلى هذه المسالك بين الجبال والوديان، اتخذ لنفسك مسلك، فند بنفسك، روح اطلع اسلم. يقول نافع: فوقعت على قدمي أبي عبد الله أقبلهما: سيدي أبا عبد الله، إن سيفي 1000 وفرسي 1000، والله لأقاتلن حتى يكل عن الجري والفري، والحمد لله الذي من علي بهذا الموقف حتى أقاتل بين يديه. نكمل هالقصة اللطيفة الرائعة. يقول نافع: رجع الحسين إلى الخيمة، دخل على أخته العقيلة زينب، جلس عندها يحدثها، يقول: أنا أسمع على باب الخيمة، أسمع زينب تخاطب الحسين: أخي أبا عبد الله، هل استعلمت نيات أصحابك؟ فإني أخاف أن يسلموك عند الوثبة ويخذلونك أمام الأعداء. أنت متأكد أن هالأصحاب يصمدوا معك للنهاية؟ وإذا به يقول لها: نعم يا أخي، لقد بلوتهم فلم أر منهم إلا الأقعس الأشوث، وإنهم يستأنسون بالمنية دوني، استئناس الطفل بمحالب أمه. يقول نافع: لما سمعت ذهبت إلى خيمة الأنصار، شفت حبيب ابن مظاهر في صدر الخيمة. حبيب، ألا أحدثك بما سمعت؟ قال: قل يا نافع. قال له: ترى زينب قلقة، ترى زينب خايفة، عندها شيء من القلق والرعب، لقد سمعتها تسأل أخاها الحسين: هل استعلمت نيات أصحابك؟ عجيب هالشكل زينب تقول: لا لا، احنا كنا فداء لبنت أمير المؤمنين، كنا فداء لزينب ولآل زينب ولأسرة زينب. صاح حبيب بأعلى صوته: يا فرسان الهيجاء، يا أصحاب الحمية، يا ليوث الكريهة، لبيك يا حبيب. قال: قوموا بنا إلى خيمة السيدة زينب حتى نطمنها. اجى حبيب الأنصار، وقفوا على باب الخيمة: السلام عليكم يا حرائر الرسالة وودائع النبوة. زينب، هؤلاء أنصار الحسين أبوا ألا تغمد سيوفهم إلا في نحور أعدائكم. الرواية تقول: خرجت الحوراء زينب وقد التحفت بملحفة أمها الزهراء، تذكره بفاطمة الزهراء، وخرجنا معها النسوة
صاحت واحدة من النسوة: يا طيبون قاتلوا دون الطيبين والطيبات. صاح حبيب: لننعمنك عينا ما هي إلا أقل من 24 ساعة. زينب شافت هالعرض العسكري من الأنصار بعد 24 ساعة، وإذا بها ترى نفسها أمام أجساد مصرعة من بوضع، وأمام رماد من تلك الخيام، كأني بها تنادي: عباس عند البار حيحوط الصياوين، يا مر ينهي واخوته حوله مسلحين، والخيل مسروجة واهلها مستعدين، مصغين للصايح ولا منهم جفن نام، وحسين من يسمع بك بخيمة دخلها يسلي الحرمة وياخذ بحجرة طفلها، وباتت خيمنا مطنبة وتزهر بهلها، وصوان خوي حسين حامت رفرف أعلام، أصبحت حالي بطال ومسيت أصفج الكيف، ونظر جنايزهم عرايا بعرصتك.
هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.